أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما الحكم بأن قراره مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح والنص خال عنه. أشرنا يوم أمس إلى المسألة الثالثة التي ذكرها الشارح في المعتم في ضمن بيع الثمار، وهي جواز التقبل، مسألة تقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرصها من الثمار. ذكر أيضا أنه لكي يكون هذا العقد لازما لا بد أن ماذا أن تسلم الثمرة، هكذا ذكر الماتن. ويشكل عليه الشهيد الثاني هنا يقول: وأما الحكم بأن قراره أي لزومه لزوم العقد مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح. لم يتضح لنا إذ أن الروايات خالية عن هذا المعنى والنص خال عن فوجهه غير واضح بحسب الأدلة والرواية. إذا راجعنا إلى الرواية التي هي مدرسة الحكم نجدها خالية عن هذا الشرط عليكم السلام. وتوجيهه، لا بد أن نوجه هذا المعنى. وتوجيهه بأن المتقبل لما رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك. المتقبل يطلق عادة على الشخص الذي ماذا؟ الذي يتملك حصة الآخر الكسين ويدفع في مقابلها حصة معينة أو من الثمار. هذا الشخص الذي يتقبل حصة الآخر ويتملكها في مقابل حصة معينة يعبر عنه بماذا؟ بالمتقبل. والشارح استعمل لفظ المتقبل بهذا المعنى قبل سطرين بحسب الصفحة التي عندي. قال: ويملك المتقبل الزائد ويلزمه لو نقص. بالكثير فالمتقبل يستعمل بهذا المعنى. تعرفون المتقبل بعد مو؟ خب ما راجعت انا طبعات اخرى يعني. على اي حال لان احنا اشكالنا ويا المتقبل سيطول قليلا. خب فالمتقبل بهذا المعنى الذي ذكرناه استعمله الشارح، واضح؟ قال: ويملك المتقبل الزائد ويلزمه لو نقص. وسيأتي أيضا التعرض لنفس مصطلح المتقبل بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، بمعنى أن المتقبل هو الشخص الذي يتملك حصة الآخر ويرفع في قبالها مثلا مقدارا معينا من الثمار حسب ما يتفقان عليه. ولكن الشارح هنا استعمل كلمة المتقبل وأراد به الشريك الذي أعطى حصته للآخر، يعني أراد به الطرف الآخر. وعندنا طرفين في العقد، عندنا طرفين. أنا آتي إلى الشيخ جعفر وأقول له: يعطني حصتك، أقول له هذا البستان مقداره 10 أطنان مثلا، ثمار التي فيه 10 أطنان، اعطيني حصتك وهي 5 أطنان، اعطيني اياها فاعطيك 5 أطنان. فاخذ حصته، اخذ مجموع الثمار يعني، وادفع في مقابل حصته ماذا؟ مقدارا معينا اخصه عليه مثلا. اقول ساعطيك 4 أطنان ونصف مثلا، سواء زادت حصتك او نقصت. فاذا اتفقنا على ذلك صحة المعاملة، اليس كذلك؟ انا يقال لي المتقبل، انا يقال لي المتقبل. الشهيد الثاني هنا قال: وتوجيهه بأن المتقبل، استعمل لفظ المتقبل وأراد به الطرف الآخر، أراد به مثال في مثالنا الشيخ جعفر الحسين. خب وهو استعمال غير مألوف. ومن المحتمل أن يكون هناك أدنى احتمالين في العبارة، أن يكون هناك شق أو 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون غفل منه، او انه مثلا استعمله غير الاستعمال المألوف مثلا، هذا احتمال. احتمال اخر ان يكون هناك شخص في العبارة، وان الصحيح المتقبل من، مو المتقبل، من المتقبل من، فتكون كلمة من سقطت. بأن المتقبل منه، هذا احتمال. وإذا كان هذا الاحتمال هو الصحيح تكون العبارة على المألوف، والمتقبل منه وتوجيهه بأن المتقبل منه لما. هناك احتمال ثالث ولعله هو الأقرب والله العالم. في المسالك الشهيد الثاني ذكر هذا الكلام، الشهيد الثاني تعلمون له كتاب المسالك ذكر هذا الكلام، لكن هناك عبر عن هذا المتقبل الذي عبر عنه هنا بالمتقبل، عبر عنه هناك بالمقبل، مفهومين؟ بمعنى المتقبل، المتقبل من المقبل، يعني المتقبل من، يعني الطرف الآخر، عندنا متقبل وعندنا مقبل، العقد له طرفين، متقبل وهو أنا في المثال السابق، ومقبل وهو الشيخ جعفر في المثال السابق. واضح إليكم هذا المعنى؟ وهذا لعله أقرب إلى العبارة، فتكون التاء هنا زائدة، المقبل، فتكون التاء شنو؟ بناء على هذا الاحتمال الثالث زائدة. على أي حال لا شك ولا ريب أن مراده بالمتقبل هنا، سواء كان لفظها المتقبل أو المقبل، المراد به هو الطرف الثاني الذي يرفع حصته من الثمرة إلى شخص، إلى شريكه في قبال حصة معينة. واضح؟ وتوجيهه بأن المقبل، احنا نصحح العبارة الآن، بأن المقبل لما رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك، حيث أنه أعطى حصته للشريك الآخر في قبال خرص معين. واضح هذا المعنى؟ أعطى حصته للشريك الآخر في قبال خرص معين. فهنا حينما أعطى حصته لي في قبال خرص من نفس الثمرة فصار بمنزلة الشريك أيضا، فإذا تلفت الثمرة تتلف من مالنا معا. ملتسين؟ العين متى ما تلفت وكان شريكين لا تتلف من مالهما معا. خب أنا حينما تقبلت الثمرة من الشيخ جعفر وقلت له سأعطيك 4 أطنان مثلا من الثمرة بعد ذلك، خب هنا تقبلي للثمرة ووعدي له بأن أعطيه 4 أطنان صار شريكا معي في الثمرة المتبقية، في الثمرة صار شريكا معي في الثمرة. ليش؟ لأن له 4 أطنان ولي الباقي، فنحن شريكان في الثمرة، لأنه تقدم يوم أمس قلنا أنه يجوز أن ماذا؟ أن يخلصها بخرص معلوم وإن كان منها في أول المسألة، وإن كان منها، لا تغفلوا عن هذا المعنى. خب فصار بمنزلة الشريك، فإذا تلفت العين يكون تلفها عليهما. خب الشهيد الثاني بعد أن يذكر هذا التوجيه يتبرع بذكر هذا التوجيه للشهيد الأول، الشهيد الأول لم يذكر هذا الكلام، لكن الشهيد الثاني ماذا يذكره؟ تبرعان، ثم يجيب عنه ويدفعه ويقول فيه، يعني هذا رد من الشارح، فيه أن العوض غير لازم كونه منها، وإن جاز ذلك، أي أن العوض الذي يدفع في قبال الحصة لا يلزم أن يكون من نفس الثمرة، غاية ما هنالك أن هذا جائز، يجوز أن يكون منها لكن لا يلزم. وفيه أن العوض غير لازم كونه منها وإن جاز ذلك، فالرضا بالقدر لا به مشتركا، فالرضا بالقدر يعني هذا الشريك إنما رضي بمقدار الحصة المعينة وهو 4 أطنان التي قرصت، ولم يرضى بهذا المقدار على نحو الشركة. واضح؟ رضي بهذا المقدار وهو 4 أطنان مثلا بما هو، بغض النظر عن عنوان الشركة، يعني لم يقبل بأن يكون شريكا في الثمرة، وإلا رجع الأمر كما لو لم يقوم بهذه المعاملة. واضح؟ فالرضا بالقدر لا به مشتركا إلا أن ينزل، القدر الذي رضي بأخذه يعني، إلا أن ينزل على الإشاعة كما تقدم بيان الإشاعة والمقصود منها، وهذا لا دليل عليه إنصافا في كلمات الفقهاء أنه ينزل على الإشاعة. واضح؟ إلا أن ينزل على الإشاعة كما تقدم. هذا خلاصة ما يمكن توجيه كلام الشارح به، وهو غير سالم عن الإشكال كما هو واضح. ثم يقول: ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخصر، يعني نقص نصيب المتقبل، المتقبل خمن الثمرة بعشرة أصنان مثلا، بعد ذلك تبين أنها تسعة أصنان وليست عشرة، أو تبين أنها ثمانية أصنان وليست عشرة، هنا لم ينقص شيء. ليش؟ يقول: ولو كان النقصان لا بآفة بل لخلل في الخرص لم ينقص شيء، لأن النقصان كان بسبب خلل حاصل من نفس الخرص. خب، ولو تبين أنه قد زاد أيضا في الخرص، أيضا ليس عليه غورن، هذا أشرنا له فيما سبق. كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبل، أيضا الكلام هو الكلام، المتقبل فرط بعد ذلك في حقب الثمرة فتلفت، أيضا لا ينقص. كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبل، هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. ثم يشير إلى رأي فيها، يقول: وبعض الأصحاب، يشير إلى ابن إدريس، وبعض الأصحاب سد باب هذه المعاملة لمخالفتها للأصول الشرعية. يقول: هذه المعاملة لا تجري وفق الموازين الشرعية، واضح؟ فلهذا سد باب هذه المعاملة ولم يقبل بها، والحق أن أصلها ثابت. ليش؟ لوجود الروايات المعتبرة التي دلت على صحة هذه المعاملة، والحق أن أصلها ثابت ولزومها مقتضى العقد، أي مقتضى كونها عقدين أنها لازمة، وذلك لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، بعد عدم الدليل الذي يخرجها عن اللزوم، واضح؟ ولزومها مقتضى العقد، وباقي فروعها لا دليل عليه، الفروع التي لم ترد في الروايات لا دليل عليها، إذ لا إجماع في المقام، إذا لم ينعقد الإجماع لا يمكن الاستدلال على باقي الفروع. نعم، لو انعقد الإجماع على بعض الفروع يمكن إثباتها بهذا الإجماع. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة: يجوز الأكل مما يمر به من ثمر النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القاصد وعدم الإفساد. هذه مسألة مهمة أيضا ومورد ابتلاء في الواقع للكثيرين. يقول: يجوز الأكل مما يمر به من ثمر النخل والفواكه والزرع، والبعض يشملها حتى للخضار، بشرط عدم القاصد، يعني أن لا يكون قاصدا للأكل منها من أول الأمر، يعني يذهب إلى هذا الطريق بقصد الآكل. البعض يقول: حتى وإن كان قاصدا الأكل من أول الأمر يصح، بشرط عدم القصد وعدم الإفساد، أن لا يترتب على أكله إفساد. أما أصل الجواز بغض النظر عن الشروط الجانبية، أصل الجواز فعليه الأكثر، أكثر الفقهاء أفتوا بالجواز، ورواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصارخ عليه السلام. هذا ابن أبي عمير يروي رواية عن الإمام الصارخ سلام الله عليه. لا بد من الإشارة سريعا إلى هذه الروايات التي هي مدرك الحكم، سنشير إلى بعضها وسيأتي التعرض إلى بعضها أيضا في ضمن المتن، في ضمن الكتاب، يعني في ضمن المسألة. المسألة 23,500 و54. هذه ثلاث مسائل متتابعة، نبدأ من الثالثة ثم نعود للثانية وبعدها الأولى، هي متسلسلة بس احنا ماشيين بالعكس لغاية. الرواية 23,554 يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، وسنده إلى الحسين بن سعيد سند معتبر. عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، يعني الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس. الرواية تشتمل على مزايا: أول شيء جواز الأكل من غير إذن صاحبها، تنصص على عدم الإذن، وتنصص أنه من ضرورة أو غير ضرورة، والإمام أجاب على جميع هذه الفروع فقال: لا بأس في كل هذه الفروع. المشكلة في الرواية من جهة ماذا؟ السنة، فإنها مرسلة عن بعض أصحابنا مشري، إلا أن يقال أن المرسل بما أنه ابن أبي عمير فالرواية فالإرسال من جهته لا يضر كما هو مبنى جملة من الأعلام. هذه المسألة محل خلاف أن مراسيل ابن أبي عمير محل احتمال أم لا. جملة من الأعلام يقولون ماذا؟ أن مراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد، هذه المسألة تحرر في محلها. على أي حال لعل الصحيح أن الرواية غير معتبرة. الرواية الثانية وهي التي قبل هذه الرواية، قلنا هي الرواية هي الرواية الثالثة في هذا الباب، وهو الباب الثامن من أبواب بيع الثمار. الرواية التي قبلها هي الرواية الثانية، علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته، ما عدنا بعد الرواية إلا راوي واحد عن الإمام مباشرة وهو علي بن جعفر. المشكلة في هذه الرواية أن علي بن جعفر يرويها في كتابه، وكتاب علي بن جعفر روى عنه الشيخ الطوسي كثيرا، لكن هذه الرواية بالذات لم يرويها الشيخ الطوسي أو غيره، وإنما وجدناها في كتاب علي بن جعفر. فهل أن النسخة الموجودة من كتاب علي بن جعفر نسخة معتبرة؟ هناك كلام بينهم. السيد الخوئي رحمة الله عليه يذهب إلى أن ما رواه الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه في الوسائل عن كتاب علي مسائل علي بن جعفر كلها روايات معتبرة. ليش؟ باعتبار وجود طريق للشيخ الطوسي، عفوا طريق نعم للشيخ الطوسي إلى مسائل علي بن جعفر، وطريق من صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي، فيتركب منهما طريق من الشيخ صاحب الوسائل إلى من؟ إلى علي بن جعفر. فيقول كل رواية يبدأ فيها صاحب الوسائل ينقلها عن كتاب علي بن جعفر هي رواية معتبرة، لأن علي بن جعفر ثقة وهو يروي مباشرة عن أخيه الإمام الكاظم سلام الله عليه، فتنحل المشكلة في كل هذه الروايات على مبنى السيد الخوئي. وإن كان لنا بحث في هذه المسألة كتبناه وربما نشر عن قريب، لا نخلل فيه بهذه المسألة. عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قلت هذه الرواية تكون معتبرة بناء على مبنى السيد الخوئي. قال: سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها السؤال هذا فيأكل منها، قال: نعم، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تستر الحيطان برفع بنائها. والجواب الصريح نعم، والسؤال أعم من أن يكون عن ضرورة أو غير ضرورة، بإذن أو بغير إذن، بل الظاهر السؤال أنه بغير إذن، وإلا مع الإذن لا حاجة للسؤال أصلا، واضح. والرواية التي قبلها رواية معتبرة أيضا على مبنى السيد الخوئي، يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. المشكلة من جهة النوفلي هل أنه موثق أم لا، وقد أشرنا إلى هذا النقاش فيه مرارا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله في من سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه، ما أكل منه فلا إثم عليه، ملتفتين، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين. احنا ما يهمنا من ذيل الرواية، ذيل الرواية فيه مشكلة. احنا الآن مع صدر الرواية بناء على التفكيك بين بناء على ما هو المتبانى عليه عندهم من إمكان التفكيك بين الصدر والذيل، يقال فما أكل منه فلا إثم عليه، وإذا كان حراما هذا الآكل فعليه إثم، ويقول فما أكل منه فلا إثم عليه، فنفي الإثم دليل على ماذا؟ على الجواز. وإن كان في ذيل الرواية مشكلة من جهة ماذا؟ وما حمل فيعذر ويغرم قيمته مرتين. لماذا يغرم قيمته مرتين؟ مو واضح في الرواية سبب الحكم. على أي حال وهناك روايات عديدة أخرى في هذا الباب، لكن هذا المقدار يكفي. وهذه الروايات كما أشرنا غير مقيدة بالضرورة، بل بعضها صرح بعدم الضرورة. وفي قبال هذه الروايات روايات ماذا؟ قيدت بالضرورة، كما في الرواية 23556 فيها إرسال أيضا. كل الروايات التي في الباب فيها مشكلة في الإرسال أو مشكلة أخرى في السند. هذه الرواية عن محمد بن عيسى عن يونس، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره؟ عفوا ما أشوف التعبير الآن، نسجل عن الرقمين 361. خب هي الرواية الثانية 23561. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد عن جعفر بن محمد عليه السلام، أيضا الرواية معتبرة لكن بناء على اعتبار كتاب قرب الإسناد، والكلام فيه هو الكلام أنه سئل عما يأكله الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال، قال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها كناء محاط، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبنى على حدائق الناقد. على أي حال الرواية هنا قيدت بماذا؟ بالضرورة. الرواية الثانية التي أنا مسجلها ما جاء التفت إليها الآن. على أي حال هذا المقدار كافي. هذا المقدار كافي وهو وجود رواية تقيد بالضرورة. وهذه الروايات على كثرتها لا يبعد حصول الاطمئنان بماذا؟ بصدور بعضها على أقل تقدير، فإنها روايات كثيرة يبعد، وإن كان جلها لا يخلو من إشكال في السند، إلا أنها ماذا؟ يحصل الاطمئنان باعتبار بعضها. وفي قبال هذه الروايات نصوص منعت من الآكل، مثل الرواية 23557 حيث صرحت بعدم جواز الآكل كما قيل. فيها إرسال في السند عن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة؟ قال: لا. قلت: أي شيء سنبلة؟ أي سنبلة مو شيء حد. قلت: أي شيء سنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء. فالرواية صرحت بماذا؟ بالناهي، ولكن سيأتي تخريجها حيث أن صاحب الوسائل علق عليها من الآن هذا، قال: هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة وفي الحمل دون الآكل، لأنها ويأخذ منه السنبلة. قال: لا. ويأخذ مو يأكل. قال: لا. أي شيء سنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء. عبر بالأخذ، والأخذ مو ظاهر في الآكل بل ظاهر في ماذا؟ في الحامل. لهذا قال: وفي الحمل دون الآكل. حملها صاحب الوسائل على الحمل دون الآكل، يعني أنه حملها معه ولم يأكلها في المحل، وهذا بلا شك ماذا؟ لا يجوز الحمل، وإنما الذي يجوز هو ماذا؟ هو الأكل في المحل. وأيضا الرواية 23558 وهي رواية معتبرة، هذه الرواية الآن الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين وهو ثقة أيضا، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين والدهما كلهم ثقات، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحبه أو أمره القيم فليس له؟ وكيف حاله إن نهاه صاحبه صاحب الثمر أو أمره القيم فليس له وليس للقيم يعني؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول من؟ هذا سؤال مفصل. شلون شايف البعض يكتب سؤال إلى مكتب الفقيه مكاتب المراجع سؤال مفصل ينتظر الجواب المفصل. الإمام أجاب بجواب مقتضب جدا مثل عادة مكاتب الفقهاء، قال لا يحل له أن يأخذ منه شيئا، انتهى. هذا السؤال التفصيلي جواب مختصر، لا يحل له أن يأخذ منه شيئا، والجواب جاء على كل التفاصيل المتقدمة. لا يحل له أن يأخذ منه شيئا، إلا أن أيضا الإشكال فيها أنه عبر بالآخذ مو بالآخذ. لا يحل له أن يأخذ منه شيئا، ما قال مع أن السؤال في جملة من المواضع عن الآخذ. نعم، ليش تحمل على الآخذ؟ نعم نفصل، الفقهاء يلتزمون بالتفصيل. لا يجوز الآخذ، ها الإمام سكت عن الأكل، سكت سكوت الإمام لا يدل على الجواز أو الحرمة، لا نريد أن نستفيد من السكوت الجواز أو الحرمة، نقول هو أجاب على الأخذ، نريد نجمع بينه وبين الروايات الأخرى التي هي كثيرة في بحسب الورود. فليكن الأخذ له حكم والأكل له حكم آخر، ما المانع؟ التعليل الذي ورد في الرواية السابقة مو واضح أنه تعليل للحكم، من المحتمل أنه بيان حكمة. على أي حال، ورواه غيره، ورواه ابن أبي عمير عن مرسلا عن الصادق عليه السلام، ورواه غيره. وأما اشتراط عدم القصد، ستأتي بعض الروايات أيضا الأخرى سيشير إليها وسنضطر إلى التعليق. على أي حال، هنا أكثر الفقهاء ماذا بجواز الآكل، واختلفوا في بعض القيود في هذه المسألة. الآن سيشير الشارح إلى جملة من القيود. سيد الخوي رحمة الله عليه في المنهاج كما شرحنا سابقا أفتى بجواز الأكل أيضا، لكن ذهب إلى تقييد الجواز بالضرورة العرفية وبعدم الإفساد، قال بشرط الضرورة العرفية وبشرط ماذا؟ عدم الإفساد. وسيأتي أيضا بشرط إلى بعض القيود. قلنا سيأتي الإشارة إلى هذا الأمر لأن فيه تنبيه معين سنشير إليه. وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه، الروايات عبرت ظاهر، عبرت ماذا؟ بالمرور، يمر. فظاهر المرور أنه لم يقصد، مو يذهب، يمر عليها، وكأن المرور على الشجرة أمر اتفاقي، يعني ليس مقصودا، وإن كان سيد الخوي لا يميل إلى ذلك. وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه، والمراد من المرور كون الطريق قريبة منها، يعني من الشجرة، بحيث يصدق المرور عليها عرفان، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة، قد تكون الشجرة مبتعدة بمقدار 10 أذرع عن الطريق، ما تكون مشكلة، لكنه مر قريبا منها بحيث يعد مرورا على الشجرة، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة. وأما الشرط الثاني وهو عدم الإفساد، فرواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، وهي الرواية 23563، وهي رواية شبيه، أنا قاعد أسجل الأرقام مو دقيقة، 23500، هي الرواية مسجلينها صح، لكن هي والرواية التي قبلها مسجلين بنفس الرقم، الرواية اللي قبلها اشتباع 62. خب، رواية 23563 وهي الرواية 18 من الباب، أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله. هذه الرواية معتبرة بلا شك ولا ريب، بناء على اعتبار شنه كتاب المحاسن، والكلام فيه كالكلام في ماذا؟ في كتاب مساء علي بن جعفر. خب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ولا يفسد. فهذا عدم الإفساد ورد في رواية ماذا؟ عبد الله بن سنان، إلا أن السند لا يتم إلا بناء على اعتبار كتاب المحاكم. هذه الرواية نفسها رواها الشيخ الكليني في كتاب الزكاة، وأشرنا إليها على مرده أيضا في كتاب الزكاة. رواها الشيخ الكليني وفي سندها يونس بن عبد الرحمن أيضا، في سندها إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن، وإسماعيل بن مرار لا توثيق له إلا بناء على تمامية توثيق تفسير القمي. بناء على ما بنفسه بالقوي تكون الرواية معتبرة الموجودة في الكافي، يعني في رواه الشيخ الكليني في الكافي. نفس هذه الرواية بعينها رواه الشيخ الكليني في الكافي، يعني هي الرواية معتبرة على ما بنفسه بالقوي، لأنه يرى وثاقة إسماعيل بن مرار لروايته في وين؟ في تفسير القمي. فرواه عبد الله بن سنان عن الطارق عليه السلام قال يأكل منها ولا يفسد، والمراد به يعني بالإفساد أن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ويطلق معه الإفساد عرفان، ويختلف ذلك بكثرة الثمر والمر وقلتهما. إذا كانت الثمار كثيرة جدا فأكل 4-5 ثمار لا يقال أنه أفسد، أما إذا كانت الثمار قليلة فقد يطلق الإفساد. وإن كان في هذا المعنى الذي ذكره تأمل، من المحتمل أن الإفساد مناظر إلى كثرة الأكل أو قلته، بل ناظر إلى ماذا؟ إلى أن لا يحدث ما يفسد الثمرة بأن يكثر غصونها مثلا، أو أن يدوس على الزرع مثلا ونحو ذلك. هذا محتمل جدا في معنى الإفساد، ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارة وقلتهما. وزاد بعضهم يعني بعض العلماء عدم علم الكراهة، يعني جواز الأكل مشروط بعدم علم الكراهة، هذا خير إضافي، ولا ظنها، هذه في عبارة القدماء. في المتأخرين في ذكوية نصف قال إذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بالكراهة بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال، ففي جواز الأكل إشكال والمنع أظهر، هكذا عبر السيد الخوئي من ستين، فقيدها بعدم العلم بالكراهة. وكون الثمرة، البعض زاد أيضا كون الثمرة على الشجرة، واضح يا شيخ جعفر؟ اشترى أن اشترط لكي يجوز لك الأكل أن تكون فوق الشجرة مو تحت، فوق الشجرة. وزاد بعضهم وكون الثمرة على الشجرة، هذا المعنى أنها على الشجرة أو على الأرض، هل كون الثمرة على الشجرة في قبال كونها على الأرض أو في قبال ماذا؟ متفقين؟ مو قال وكون الثمرة على الشجرة، يعني يشترط أن تكون الثمرة على الشجرة لكي يجوز لك الأكل منها، في قبال ماذا؟ هل في قبال كونها على الأرض؟ من المحتمل بحسب ظاهر العبارة هنا أنها في قبال كونها على الأرض، فإذا كانت على الأرض لا يجوز الأكل منها كما احتمله بعض المحشين، إلا أن الشارح في المسالك الشهيد الثاني ذكر هذه العبارة، قال وزاد بعضهم شروط وذكر شروط، قال وثالثا كون الثمرة على الشجرة، فلو كانت محرزة يعني مجموعة ولو في الجرين حرم الأكل يعني ولا بأس به، هذا الشرط، هذه الزيادات التي أضيفت لا بأس بها كأنه يرتضيها. إلا إحنا مورد شاهدنا أن على الشجرة في قبال ماذا؟ في قبال الثمار المحرزة، مو في قبال ما هي على الأرض. ملتقين؟ عبارة المثالك تعطي هذا المعنى، وعليه فكونه على الشجرة وعلى الأرض لا يفرق شيئا، والروايات مطلقة للأنصاف. نعم الروايات منصرفة إلى الأكل من الشجرة، فهي ماذا؟ بعيدة عن الأكل مما هو محرز، لكن الأكل من الثمار التي هي ملقاة تشملها جملة من النصوص المتقدمة للأنصافين التي سقطت من الشجرة يعني. ولا يجوز أن يحمل معه شيئا وإن قل، للنهي عنه صريحا في الأخبار، نهى في الأخبار عن الحمل، ومثله أن يطعم أصحابه. ليش؟ لأن مورد الجواز هو الأكل وليس الإطعام. تشيل في جماعة السلة وتقول تفضلوا، مع الأبوك هذا تعطيهم أو تحمل تروح تبيع مثلا. ومثله أن يطعم أصحابه. ليش؟ لأن مورد النص كما عثرنا هو ماذا؟ هو الأكل، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة. ليش؟ لأنك تتصرف في مال الغير في النهاية. والروايات وإن دلت على جواز التصرف لكن دلت بمقدار معين، فلا يجوز التعدي عن هذا المورد، وهو أكله بالشرط، وهو الأكل في المحل وعدم الحمل يعني. ثم الشهيد الثاني والشهيد الأول رحمة الله عليهما بعد أن ذكر هذه الفروع، يذكر الشهيد الأول يقول: وتركه بالكلية أولى، يعني جملة وتفصيلا ترك الأكل ولو في المحل أولى. ليش؟ للخلاف فيه، يعني في جواز الأكل، حيث أن البعض ذهب إلى عدم الجواز، ولما روي أيضا من الممعنين كما ذكرنا الروايتين، وإن قلنا نحن بأن الروايتين منصرفتين عن الأكل إلى ماذا؟ إلى الأخذ. يعني الروايتين ليست ظاهرتين في المنع من الأكل، وإنما ظاهرهما المنع والنهي عن ماذا؟ عن الأخذ والحامل، وفرق بين الأكل وبين الحامل. ومورد كلامنا هو ماذا؟ هو الأكل. فالروايات لا تنحى في الواقع. ولما روي أيضا من المنع مع اعتضاده، هذا المروي في المنع لأنه حمل النهي على الأكل، مو هذا معتضد لماذا؟ بنص الكتاب العزيز، ما دل على المنع موافق لنص القرآن. إذا جاءتنا رواية تجيز ورواية تمنع، وإحدى هاتين الروايتين موافقة للكتاب العزيز، هنا نأخذ بما وافق الكتاب، أليس كذلك؟ يقول: مع اعتضاده بنص الكتاب الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، لا تأكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولقبح التصرف في مال الغير، إذ أن التصرف في مال الغير بغير إذنهم ظلم، والعقل يحكم بقبح هذا الظلم، ولقبح التصرف في مال الغير. وباستمال أخبار النهي على الحاضر، وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة، هذا عندهم كلام في هذا المعنى، ولمنع كثير من العمل، ولمنع كثير من الفقهاء من العمل بخبر الواحد فيما وافق الأصل، فكيف فيما خالفه؟ جملة من الفقهاء قالوا لا يمكن العمل بخبر الواحد، وهذا هذه الروايات ليست إلا أخبار آحاد، فهي إذا كانت موافقة لكتاب الله لا يمكن العمل بها، فكيف بها إذا كانت ماذا؟ إذا كانت مخالفة. إلا أن الصحيح أنها ليست أخبار آحاد، لا يبعد أنها متواترة ولا أقل من أنها ماذا؟ مستفيضة، الأخبار التي دلت على الجواز. هذا خلاصة الكلام في هذا الفصل. الشهيد الأول والشهيد الثاني يميلان إلى عدم الآكل احتياطا طبعا، لأنه صرح بجواز الآكل. الشهيد الأول صرح بجواز الآكل، لكنه قال بعد ذلك: وتركه بالكلية أو لا، فهذا احتياط بمثابة الاحتياط الاستحبابي مو على نحو الإلزام. هذا خلاصة الكلام في الفصل الرابع. الفصل الخامس في بيع الصرف يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.